أي على آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اهتدى بهداه. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، في ذلك الجمع الطيب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ويحاضرنا بعد قليل بعد هذه الكلمات ابنكم الغلام الصغير عبد الله محمد جبر. وليست العبرة أن يتكلم طفل حتى يتعلم منه الكبار، فلا شك أن علم الكبار أغزر وهم أعقل، ولكن العبرة أن نعي كما لفت نظري لذلك شيخنا الشيخ محمود غريب منذ بداية أن أخذه لكي يلقي المحاضرات أو يلقي الكلمات بين يدي الناس، تكون العبرة أن يعي الكبار أن الطفل وعاء يملأ بما تملأه، فإذا ما ملأته بالغث امتلأ بالغث إلى نهاية عمره، وإذا ما ملأته بالسمين الصالح شب صالحا وامتلأ به إلى نهاية عمره. فهكذا تكون التربية بعاملين، عاملين مؤثرين، عامل البيئة وعامل المادة العلمية التي يصحن بها عقل الطفل وقلبه. فإذا ما كانت البيئة صالحة وعقل الطفل يستوعب كلاما صالحا، فإن التربية بفضل الله وبإذن الله وحوله وطوله تكون صالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك فقد كانت بداياته في هذا المسجد الطيب المبارك، كانت بداية نشأته ها هنا كم رأيناه وراه الإخوة في هذا المكان يرتع في هذا الصحن ويلعب، ثم هو عندما يأتي الشيخ ليلقي محاضرته نجده جالسا تحت أقدام الشيوخ. فهكذا جلس احتك بأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، فكان الجليس حامل المسك يحذوه من مسكه فيشم تلك الرائحة الطيبة فيعجب بها، ثم إذا ما خرج إلى الخارج كان عبقها على من يشمها خارج المسجد أيضا. فهكذا كان فضل مجالسة العلم أهل العلم ومجالسة العلماء ومجالسة الصالحين الذين راعوه ورأوا فيه أنه من الممكن أن يحفظ، فشجعوه معنويا بالكلمات وماديا بالجوائز في المسابقات. كان ذلك من فضل الله تبارك وتعالى أن من عليه بأن جلس في هذا المسجد الطيب المبارك، فنشأ هذه النشأة التي أدت به إلى ذلك المنحى الذي صار إليه. فهكذا أيها الإخوة الأحباب، أبناؤنا أمانكم في أعناقنا، أبناؤنا في أعناقنا أمانة، يجب أن نرعاها حق رعايتها، ويجب أن نعلم أن علينا واجبا يجب أن نؤديه لله تبارك وتعالى فيهم، فإذا ما فرطنا وقصرنا ما الذي سنقوله لله تبارك وتعالى إن لقيناه ونحن لم نربهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يظن ظان، وهذه الكلمة أرددها وأكررها دائما، لا يظن ظان أنه طفل معجز كما يدعي البعض، فهو طفل عادي كباقي الأطفال جميعا. هذه كلمة أركز عليها وأكررها دائما، هو طفل عادي جدا يحفظ وينسى ويلهو ويلعب ويمل، كل هذه الصفات مركبة فيه كما هي مركبة في أي طفل آخر، ولكنه فضل الله تبارك وتعالى، ثم كما أخبرتكم فضل مجالسة أهل العلم وأهل الصلاح فإن لها ثمرة طيبة. فالناظر إلى من يربي ابنه أمام جهاز التلفاز يجده قد حفظ كما هائلا، قد حفظ كما ضخما من الأغنيات والإعلانات وأسماء اللاعبين والممثلين والممثلات إلى غير ذلك، يجد أن عدد الكلمات التي يحفظها من هذه الأشياء الفارغة تفوق عشرات المرات ما في كتاب الله تبارك وتعالى من كلمات. ولكن العبرة كيف توجه ابنك. فإذا ما وجهته الوجهة السليمة نشأ بإذن الله تبارك وتعالى نشأة صالحة، لعله يدعو لك دعوة بعد موتك يكون فيها رفعتك في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لا أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل مريد تارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الأخوة المؤمنون الكرام، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. حياكم الله جميعا أيها المؤمنون الموحدون، وطبتم جميعا وطاب لقاؤكم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله أن يجعل خطواتكم هذه إلى المساجد في ميزان حسناتكم، وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك الذي تربيت فيه وأنا صغير منذ 5 سنوات. فتقالبت أهل العلم وتعلمت على يديهم، فنفعني الله سبحانه وتعالى بعلمهم. ومعذرة إن كنت أتكلم بين يدي مشايخنا وعلمائنا في هذا المسجد الطيب الطاهر المبارك. وحديثنا اليوم أيها الإخوة الأحباب عن التوبة. وعندما نتكلم عن التوبة فإننا نتكلم أولا عن ضرر المعصية، فإن للمعصية خطرا على القلوب كضرر السموم على الأبدان كما قال ابن القيم رحمه الله. وإن الإنسان لا يستهين بالمعصية فيظل صغيرة سيتمادى فيها حتى تكون سببا في هلكته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب التي نحتقرها في أعيننا ونظنها صغيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفرها لنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الذنوب تجتمع على الرجل حتى تكون سببا في هلكته. فقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتفعلون أفعالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها من الموبقات. يقول أنس هذا الكلام لخير جيل بعد جيل الصحابة أنا وهم جيل التابعين رضوان الله عليهم. يقول لهم إنكم لتفعلون أفعالا، هذه الأفعال التي تفعلونها وتحتقرونها في أعينكم كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. فماذا لو بعد أنس في هذه الأيام ورآنا ورأى ما نفعله في هذه الأيام؟ وكلما ازداد المرء حرصا تقوى لله سبحانه زاد حرصه على أن لا يعصي الله وزاد خوفه من الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فقار. فالمؤمن يخاف من أن تهلكه ذنوبه، والكافر لا يخاف من ذنوبه ويظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفرها له. وقد قدمنا أن للمعصية خطرا وضررا نفصل منها ما يلي. فمن أهم أخطارها وأضرارها انتكاس القلب والصبر عليه، نعوذ بالله من ذلك. فإن الذي يداوم على المعصية ويصر عليها سوف يجد للمعصية ردة في قلبه لا يستطيع أن يتخلى عنها، فيتسربها القلب تسربا يصعب معه الخلاص منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكبت فيه نكبة سوداء، وأي قلب أنكرها نكبت فيه نكبة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباسا كالفوز مجسما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي تلتصق الفتن بالقلوب كما يلتصق الحصير بذنب النائم عليه ويؤثر فيه عودا عودا. فالقلب الذي يتسرب هذه الفتن ويحويها بداخله تنكت فيه نكتة سوداء، والقلب الذي ينكرها ويطردها بعيدا عنه تنكت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين، القلب الأول أبيض كالصفا. يقول القاضي عياض رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب ووصفه بصفتين، الصفة الأولى أنه أبيض، والصفة الثانية أنه كالصفا فلا تؤثر فيه الفتن. فإذا وضعت عليه هذه الفتن بعد ذلك فإنها تنزلق ولا تؤثر فيه ولا يتسرب منها أي نوع منها. والقلب الثاني أسود مرباد شديد السواد كالفوز المنتكس على وجهه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. هذا الفوز الذي انتكس على وجهه قد أفرغ ما بداخله من الخير والتصق به جميع أنواع الشر، فهو لا تؤثر فيه النصيحة ولا تؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد حوى بداخله جميع أنواع الفتن ويظل كذلك حتى يتبع على قلبه بما كسب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والجرام الكاتبون يسجلون ويحصون، أحصاه الله ونسوه، ويصير قلبه لا يعرف إلا ما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، وتكون النتيجة ذهاب حيائه بين الناس لتآلفه مع المعصية. حتى صار قلبه لا يعرف إلا ما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، فصار صبره وقلبه قلبه مرتعاً ومسكناً للشيطان يسكن فيه الشجاع، حتى القاد لهم قياداً أعمى أنساه معه ذكر الله وذكر الحساب والمعاد. ثانياً من أضرار المعصية أن المعصية تورث صاحبها كلاً يرى أثره على وجهه. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن أراد العزة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن من أطاع الله فإن الله سبحانه وتعالى يعزه في دنياه ويثيبه في أخراه. ومن أعرض عن ذكر الله فإن عيشته في الدنيا ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان في الدنيا بصيرا يبصر بنور الله، فتذلى وابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى فأعماه الله وأضل قلبه في الدنيا والآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة والصغار موضوعة على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: وإنهم وإن صقصقت بهم البغال وإن نجت بهم البراهين إلا ذل المعصية لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني لو ما غار عليهم من مظاهر الشراء والغنى فإن المعصية قد أورثتهم ذلا أبى الله إلا أن يذل من عصاه وأن يعز من أطاعه. وقال ابن المبارك رحمه الله: إذا كنت في نعمة طبعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحقها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع لكم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوقم. وقال أيضا رحمه الله: يبين أن المعاصي والذنوب تورث صاحبها ذلا، فيقول: وخير لنفسك حصيانها. يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك حصيانها. وإننا إذا نظرنا إلى تاريخ المسلمين لرأينا أنهم بطاعة الله فتح الله عليهم البلدان، وكانوا قلة بلا عدد ولا عدة، فلما حادوا عن طريق الله أذلهم الله حتى لأحفاد الكردة والخنازير. نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى من رجسهم، وأن يرينا فيهم يوما ينتصر فيه جند الحق وأهله على الباطل وأهله، إنه على كل شيء قدير. ثالثا من أضرار المعاصي أن المعصية تحرم نور العلم، لما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وديع هو حزبي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وذكرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم نور من الله سبحانه وتعالى يهديه الله لمن اتبع طريق الله سبحانه وتعالى، ولا يهديه لمن اتبع هواه ولا لمن اتبع الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطريق السليم. ولما ذهب الشافعي ليتعلم على الإمام مالك، فلما رأى مالك فطنة الشافعي وذكاءه قال له: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تخطئه بظلمة المعصية. إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا ألا هو نور العلم فلا تخطئه بظلمة المعصية. رابعا من أضرار المعاصي زوال النعمة ومحق البركة. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا يعيشون في عيش رغيد وثير، يعيشون في أمن وأمان، يأتيهم الرزق رغدا من كل مكان فكفروا بأنعم الله فسلب الله سبحانه وتعالى منهم هذه النعم. فمن كفر بأنعم الله فإن الله سبحانه وتعالى يسلبها منه. فقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فماذا فعلوا؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانوا يعيشون في عيش رغيد وثير، أنبت الله سبحانه وتعالى لهم جنانا في الأرض يأكلون من ثمارها ويشربون من مائها، ولكنهم كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى، تحول الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النعم إلى نقم، وأرسل عليهم سيلا عارما، حول جنتيهم إلى زروع لكن أكلها خبيث. وقد قالت طائفة كبيرة من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية جنتين ذواتي أكل خمر تذكرا وسخرية لي، فإن الجنة إذا كان أكلها خبيث فإنها لا تسمى جنة، فإنها لا تسمى جنة، لأن الجنة إذا كان أكلها خبيث لا تصلح أن تكون جنة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم بينهم وبين القرى التي يسافرون إليها لتجارتهم ولكسب أموالهم بعض ظهرها يستريحون فيها من عناء السفر، يعني مثلا بعد كل مسافة يستريحون فيها من عناء السفر، محطة استراحة يستريحون فيها من عناء السفر. ولكنهم قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهم قبيلة عاد، كان الله سبحانه وتعالى أعطاهم نعما وثيرة وأعطاهم بسطة في الخلق وأعطاهم حدائق وجنات ومصانع يصنعون فيها ويكسبون من كسبها، ولكنهم كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى فأرسل الله عليهم الصيحة التي لم تخف منهم أحدا، وأرسل الله عليهم الريح العقيم التي ما تركت واحدا منهم إلا وأهلكته. فالمعصية سبب في زوال النعمة حتى عن عباد الله المتقين. قال أبونا آدم عليه السلام: خلقه الله وأدخله الجنة وأمره بأن يأكل منها كما يشاء إلا أن يقرب هذه الشجرة، وأمره أن لا يأكل من شجرة بعينها، فعصى ربه سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة. يقول الله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فنزلا إلى الأرض. وبعدها تاب أبونا آدم عليه السلام وعاد إلى الله، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. يقول ربنا سبحانه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه يقول فتاب عليه وهدى. فالمعصية عموما سبب في زوال النعمة وحلول النقمة وتحول العافية وجميع السخط. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. والمعصية أيضا سبب في حرمان الرزق. فالمعصية سبب في حرمان الرزق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا أذنب العبد ذنبا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه في الدنيا قبل الآخرة وينزل به البلاء. فإن تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه يرفع عنه هذا البلاء وهذا الذي وقع فيه. فالتوبة من فضائلها رفع البلاء. خامسا من أضرار المعاصي وجوه الأعراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم الثالثة من قبلنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فساتين الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الأمم الثالثة من قبلنا. وقد رأينا وسمعنا في هذه الأيام عن مرض الإيد نسأل الله أن يعافي منه المسلمين ولم يظهر في الأمم السابقة من قبلنا. وكيف أن هذا المرض قد انتشر بين السواد والزنا. نعوذ بالله من غضبه ونسأل الله أن يسلمنا في دنيانا وآخرتنا. سادسا من أضرار المعاصي أن تتعسر أمور العاصي. فقد وعد الله المتقين بتيسير أمورهم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأعمال الصالحة سبب في رفع البلاء. ففي الحديث الصحيح الذي ذكر قصة أصحاب الرحيل وذكر قصتهم وذكر شأنهم في القرآن الكريم وذكر قصتهم في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة كانوا يمشون فنزل فيهم المطر فآواهم المطر إلى غار ذي جبل. فدخل الغار فانحطت عليهم صخرة من فوق الجبل. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عن الشروط. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأحلق ثم أجيء بالحلال فأسقي أبواي ثم أسقي أهلي وامرأتي فاحترست ليلة فرجعت فإذا أبواي نائمان فكرهت أن أنقضهما وكرهت أن أسقي أهلي قبلهما. فظللت واقفا بجوارهما لعلهما أن يستيقظا فلم يستيقظا حتى طلع الفجر والصبية يتضاهون عند رجلي أن يكون من شدة الجوع. يقول اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا فرجا. ففرج عنهم فرجا ولكن الفتحة ما زالت ضيقة لا تخرجهم. فقال الثاني اللهم إني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب رجل المرأة. فقالت فذهبت إليها أطلبها فأبت ثم إنها احتاجت إلى مال. فقالت ما تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. يقول فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تكف الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ففرج عنهم فرجة أخرى. ولكن الفتحة ما زالت غريقة لا تخرجهم. فقال الثالث: اللهم إني قد استأجرت أجيرا بطرف من ذرة فتعيش فيها حتى زرعتها ولم الزرع حتى اشتريت به إبلا ورعاتها. فلما جاء الرجل قال لي: عبد الله أعطني حقي. فقلت له: طلق إلى تلك البقر ورعاتها فإنها لك. فقال: أتهدأ لي؟ فقلت: ما أهدأ بك ولكنها لك. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ففرج عنه. فالطاعة سبب في تيسير الأمور، والمعصية سبب في زوال النعمة ومحق البركة، وهي سبب في أن تتعثر أمور العاصي. وإن من أهم أضرارها وأخطارها أنه قد يموت المرء على ما مات، قد يموت المرء على معصيته ويبعث كل مرء على ما مات عليه. فقد رأينا وسمعنا عن من ضل أطوال حياته لعصي الله. فرأينا الرجل وعشيقته مات معا في حادث سيارة. وسمعنا عن من ضل أطوال حياته لعصي الله سبحانه وتعالى ويستمع إلى الغناء حتى أدركته الوفاة وهو يهدي في الغناء. والناس يقولون له: قل لا إله إلا الله، ولكنه يظل يغني: ولا حول ولا قوة إلا بالله رب السماء. فإذا كانت هذه من أضرار المعاصي فلا بد للنفس من وقفة وتوبة إلى الله ورجوع إلى طريق الله الذي ضللناه وتركنا سبيله وهداه. وإذا كنا نتحدث اليوم عن التوبة فإن معناها هو الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله: التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله له إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بالتوحيد. والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تلبوا إلى الله قبل أن يفاجئنا الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو المعصوم الصادق الأمين الذي قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالنا نحن وقد آلتنا المعاصي وأكلتنا الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فلنتوب إلى الله. فالتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة بشروطها وأركانها. والذي يقع في المعصية ولا يتوب منها قد ارتكب ذنبا آخر وهو عدم التوبة من هذه المعصية، وهذا أنثى الخذلان والضياع. فقد تشتد غفلة المذنب حتى إنه ليقبض بالذنب عند وقوعه فيه، فإذا حدث له ذلك فليتقي إيمانه وليعلم أنه على ضرر عظيم وخطر جسيم. فإن المؤمن لا تزال له لذة المعصية، بل إنه يحس بعدها بالألم الشديد والخوف من العقوبة والحساب. ولذلك فإنه لا يكفي لتمام التوبة مجرد قول أستغفر الله، ولكن للتوبة شروطا تلازمها وتصاحبها لا تصح التوبة إلا بها. فهذه الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والندم على ما قدر من ذنب، والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. هذه الشروط إذا كان الذنب متعلقا بحق الله. أما إذا كان متعلقا بحق الله تلزمها شرط رابع، ألا وهو ترد الحقوق المترتبة إلى أصحابها، كان يرد السارق ما سرقه إلى أصحابه، وأن يطلب المقدار من أخيه العفو عنه ويذكره بخير في المجالس التي ذكره فيها بسوء. ثلث إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل يقصد بها وجه الله، لا الخوف من الناس أو الخوف من السمعة أو غير ذلك، فيقول فرص الذنب لله والندم عليه لله، وأن يعقد العزم بينه وبين الله على أن لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن حقائق التوبة ثلاثة، هي تعظيم الجلالة واستواء التوبة والغيرة لله والغضب له إذا خالفت أوامره. أما تعظيم الجلالة فأصله تعظيم الأمر، حيث أنه قد أمر باجتناب المعاصي، وتعظيم الآمر الذي هو الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان حينما يتلقى أمرا من عظيم في الدنيا يعلم أنه يوقفه في تنفيذ ذلك الأمر، فإنه يبادر ويسارع في الإتقان والتنفيذ على خير وجه. فما بالنا إذا كان المراقب هو الله عز وجل يرانا ويسمعنا في كل شيء ونحن نعصيه. وكثير من الناس بل من الله عليهم بالنعم وهم يستخدمون نعمة الله في معصية الله، فهؤلاء على خطر عظيم. وقد جاء رجل إلى شيخي وأستاذي إبراهيم بن أدهم فقال له: يا معلمي إن نفسي ضعيفة تتوق المعصية، إذا رأيت المعصية أمامي لا أصبر حتى آتيها. فقال له الشيخ: اعطي كما شئت ولكن عليك بخمسة أشياء. ففرح العاصي وقال: خبرني بها، ما هي هذه الأشياء؟ فقال له: أولا، إذا أردت أن تعصي الله فاختف عن عين الله. قال له: كيف أختفي عن عين الله وهو يرى ما في السماوات وما في الأرض ويعلم السر وأخفى؟ قال له: إذا فكيف تعصي الله وأنت تعلم أنه يراك؟ قالت الثانية، قال له: إذا أردت أن تعصي الله فامنع نعمة الله عنك. قال له: كيف أمنع نعمة الله عني وعند السمع والبصر والفؤاد؟ قال له: إذا فكيف تستخدم نعمة الله في معصيتك؟ قال له سنة ثالثة، قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكوت الله. قال: وكيف أخرج من ملكوت الله وهو له ما في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما ولا تحت السراء؟ قال له: إذا فكيف تعصي الله وأنت في ملكه؟ قال له سنة رابعة، قال: وما تنفعك الرابعة وقد عجزت عن الثلاث؟ قال: خبرني بها. قال له: إذا جاءك ملك الموت فأكثره لحظة إن استطعت حتى تتوب إلى الله سبحانه. قال له: لا أستطيع. قال له: فكيف لو فاجأك ملك الموت وأنت على المعصية؟ قال: فما الأثيرة؟ قال له: إذا ساقتك الزبانية إلى النار فامنعهم إن استطعت. قال: لا أستطيع. قال: إذا فتب إلى الله وعد إلى الله. قال: تبت إلى الله ولذيت على ما فعلت. فإن الإنسان حينما يتلقى أمرا من عظيم في الدنيا يعلم أنه يراقبه في تنفيذ ذلك الأمر، فإنه يبادر ويسارع بالإتقان والتنفيذ على خير وجه. وأما اتهام التوبة فأصله ألا يثق أن توبته تامة مقبولة فيقع فيما يخاف فيه من عذاب الله سبحانه، ولا سيما إذا صاحت التوبة ضعف في العزيمة والتفات القلب إلى الذنب وتذكر لذته وحلاوته. ولذلك فإن التوبة لا تكون صحيحة إلا إذا حدث معها ثلاثة أشياء، هي انحراء القلب بما فعل من ذنب وتذكر الذنب دائما والتقطع ندما وخوفا من الله سبحانه. أما انحراء القلب فإن الإنسان حينما يرتكب جريمة دنيوية يعلم أنه سيعاقب في هذه الجريمة وسيحاسب عليها أمام القاضي وسوف يشهد عليه الشهود لأنه قد فعل تلك الجريمة، فإن اليوم لا يأتي له طوال الليالي ويظل يفكر ماذا يفعل ويبحث عن محامي الكذاب ليدور له تلك القضية ويبحث عن شهداء زور ليشهدوا له شهادة باطل. هذا إذا كانت الجريمة دنيوية، فما بالنا إذا كانت الجريمة في حق الله سبحانه وتعالى. والشهداء من؟ الله سبحانه وتعالى يشهد عليه، والملائكة الكرام الكاتبون يشهدون عليه، وأعضاؤه وجوارحه يشهد عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يمسك لسانه وتمسك يده وتمسك جوارحه بما كنت تعمل به في الدنيا. فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى. وللناس مع المعصية حالات، فمنهم المصر على الدم الذي لا يلي أن يتوب منه، وهذا في خطر عظيم وضرر بشير لو داهمته المنية وهو على معصية الجبار الحكيم جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمنهم من تناول الذنب بفلسفة قبيحة حتى قال قائلهم: إن الذي لا يفعل الذنوب يشك في سعة عفو الله تبارك وتعالى. وقال آخر: سأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان الهجوم على كريمي. فهؤلاء دعاة الفاحشة بين المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمنهم من يفرح بالذنب عند وقوعه فيه ويصبح ويخبر الناس بأنه قد وقع في تلك المعصية، وهذا أيضا على خطر عظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المكارة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره بصره، سيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد جاءت السره ربه، فيصبح فيكشف ستر الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين وأن يتغمدنا بواسع رحمته إنه على كل شيء قدير. ومنهم من يظل يزوج ويؤجل التوبة، يظل يقول: أتوب غدا أتوب غدا، فكيف لو جاءه الموت؟ وحينئذ لن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. لو جاءه الموت قبل أن يموت فإنه لن يستطيع أن يؤخر ملك الموت حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وسيكون قد مات على المعصية. يقول الله سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومنهم من دعاه كثرة اقترافه للذنوب إلى أن يأتي الخلوص من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا على خطر عظيم، فسوف يدفعه هذا الخلوص وذلك اليأس إلى الاستمرار على المعصية، فكيف لو فاجأه الموت؟ فلنتب إلى الله ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى غفار تواب يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يجلبه الموت. يقبل الله سبحانه وتعالى توبة العبد ما لم يجلبه الموت، والله سبحانه وتعالى غفار تواب. ينادي على عباده المشركين المتمادين على انفسهم الغارقين في معصيه الله سبحانه، يقول: قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك. قد فتح ابواب التوبه لمن اراد ان يتوب، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى فجر الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأعصيه؟ سبحانه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى فجر الليل الأخير، وينادي على المذنبين لمن أراد أن يتوب، وينادي على من أراد أن يتوب، ويقول له بأنه يقبل توبة العبد، يقصف يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقصف يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقول في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فقال رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي. ثم نكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم نكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. سبحان علام الغيوب عجبا لتفريق الخطوب، تغدو على برج النفوس وتجتمي صور القلوب، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي، يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، ان المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرعا واحدا والناس مختلف الدروب. لنكبر الله سبحانه وتعالى قبل ان يفاجئنا الموت، ولا نيأس ولا نقلق من رحمة الله، والله سبحانه وتعالى غفار تواب. وهذا توبة الرجل الذي قتل 99 نفسا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. فسأل على أعبد أهل الأرض، فدل على رجل عابد راهب، فذهب إليه ليعلمه وليقول له: كلم الزوجة. فقال له الراهب: قتلت 99 نفسا وتريد ان تتوب؟ وتريد ان تتوب؟ لا، ليس لك توبه. فتغيظ عليه القاتل فاكمل به النعم. فالراهب رغم كثره عبادته الا انه قليل العلم، فلم يعلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر التوبه. ثم سال هذا الرجل عن اعلم اهل الارض، فدل على رجل عالم، فذهب اليه فقال له: اني قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ فقال له: ومن يمنع توبه الله عنك؟ ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان لها اهل صلاح، اذهب اليهم واعبد الله معهم. فبينما هو في الطريق اتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، ملائكة الرحمة تقول إنه قد تاب إلى الله وذهب إلى الله سبحانه مقبلا بوجهه إليه فأدركته الوفاة. وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط ولم يكمل توبته. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا ليحكموه فقال قيسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح بشبر فغفر الله له. فالله سبحانه وتعالى غفار رحيم. وهذه أعظم توبة عرفها التاريخ توبة ماعز بن مالك والغامدية. ذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا رسول الله طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. فرجع ماعز وفي الطريق وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى وهو يقول له يا رسول الله طهرني. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. ولو رجع ماعز واستغفر الله وتاب الى الله لقبل الله سبحانه وتعالى توبته فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكنه اراد ان يعذب في الدنيا قبل الاخره فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المره الثالثه ويقول له يا رسول الله طهرني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب اليه. فلما عاد اليه في المره الرابعه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مما أظهرك يا ماعز؟ قال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جنون هل أصابه جنون حتى يقول هذا الكلام؟ فقالوا لا بل إننا نعلمه من عقلائنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قرية ماعز عن أبي جنون هل أصابه جنون حتى يقول هذا الكلام أم إنه في عقله؟ فقالوا له لا بل إننا نعرضه من عقلائنا ومن صالحينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقوم إلى فمه فيسمها فشرب خمرا فلعبت الحمر برأسه فقال هذا الكلام فوجدوه لم يشرب خمرا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة في الأرض ثم ألقي فيها ووجد. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابتلع فسمع رجلان يتكلمان في أمره ويقول أحدهما للآخر ألم تر إلى هذا الذي قد ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجم رجم الكلب. فمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل على جيفة حمار فقال أين فلان وفلان؟ فأتي بهما فقال لهما انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ فقال ما نلتما من أخيكما آلفا أشد نفلا عند الله من هذه الجيفة والله الذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة ينغلس فيها. لأنه كان توبة صادقة نتجت عن إيمان صادق ورسوخ عقيدة في القلب حركه هذا الإيمان وهذه العقيدة الصادقة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب في الدنيا قبل الآخرة. وهي الغامدية التي وقع بها ماعز بن مالك رضي الله عنه. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول له يا رسول الله طهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتردني كما ردت ماعز بن مالك؟ والله إني لحبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي وليدتي. فرجعت ثم عادت وليدها الى النبي صلى الله عليه وسلم في فرحة فقالت يا رسول الله ها انا قد وضعته فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فارضعيه حتى تصليه، فرجعت فارضعته حتى فطرت، ثم عادت به الى النبي صلى الله عليه وسلم في يده كسوه خبز ياكل فيها، وهي تقول له يا رسول الله ما انا قد فطرته فطهرته. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفره في الارض، ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يرجمونها، فاخذ خالد بن الوليد يرميها بالحجاره ويتنبه عليه الدم، فشبع خالد بن الوليد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شبعه اياها، فقال له لا تقل ذلك، فوالله لقد كانت توبة لو وسعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم، لقد كانت توبة لو وسعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم، لانها كانت توبة صادقة من قلبها، لم يأت بها بليس الاداب، ولم تأت بها عرمة الشرطة، وانما أتى بها ايمانها الذي غسق في قلبها. فلنتوب الى الله ولنعلم ان الموت ياتي بعده، يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل، لنرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ان يفاجئنا الموت، ولنعمل لدار القرار بعد دار الفناء، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير قام نسأله، وإن بناها بشر قام ناديها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن الزهاد فيها ترك ما فيها، فاغرس رسولك ما زلت مجتهدا، واعلم بأنك بعد الموت لا فيها، لا تأتفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يحيينا ويحييها، واعمل لدار غدا رضوان خادمها والدار احمد والرحمن عاليها، ارض لها ذهب والمسك زينتها، والزعفران حديث لا تزكيها، انهارها لبن محب ومن عسل، والخمر تجري رقيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغاميها، من يشتري الدار في الفردوس يعظوها، بأسعة في ظلام الليل يحييها، أين الملوك التي عن حظها غفلوا حتى سقوهم بكأس الموت تعطيها، أثنى القرون وأثنى كل ذي عمر، كذلك الموت يفدي كل من فيها. لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولنأكثر يوم يتيم فيه الولدان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يقول كل نفسي نفسي نفسي، حتى الأنبياء والرسل، يوم تنمو الشمس من الغروب فتصبح قاب قوسين أو أدنى، حتى يتمنى كل الناس أن يريحه الله من هول الموقف، يوم يتقي المجرمون النار في وجوههم، أفمن يتقي بوجهه سواء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، والناس يجلسون على الصراط، أنحت من الشعرة وأخذت من السيف، والنار تحتهم وجهت لاهيب جهنم تخطفهم، والمرء لا يدري أتجلس إلى الجنة أم تخطفك لاهيب إلى النار، اذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا خلق الأحباء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حمم على العصاة، والنار تلهب من غيظ ومن حمم
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والسلام عليكم ورحمة الله.